بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك للإخوة شهر شعبان، حيث أن مكتب السيد السيستاني أعلم بأن هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي شهر شعبان المعظم. سمي شعبان شعبان لأن الخير ينشعب في هذا الشهر، إذن فعلينا أن نتوجه بقلوبنا وأرواحنا إلى فضائل هذا الشهر من صيام ومن عبادة ومن تلاوة قرآن ومن المناجات الشعبانية والصلوات الشعبانية، وأيضا أمامنا الأعياد، ولادة الإمام الحسين الإمام السجاد، ولادة أبي الفضل العباس، وولادة علي الأكبر، وولادة الإمام الحجة. الشهر هذا يختلف عن بقية الأشهر، حيث أن المناسبات فيها مناسبات أعياد شعبانية متكثرة، إلا أنه قد ذكر المؤرخون بأن وفاة النوبختي أحد سفراء الإمام المهدي صدف في هذا الشهر شهر شعبان. النوبختي مزاره معروف في بغداد. المنزل 32 باب الرضا. قال الله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، وشرط للقاصد الدخول في الرضا، والرضا اسم للوقوف الصادق، حيثما وقف العبد لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة. هذا ما ذكره الأنصاري في مقدمة بيان الدرجات الثلاثة للرضا. يعني أول شيء جاب آية من القرآن، وهاي الآية في آخر آية من سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس إذا اطمأنت بحكم الله وقضائه فهو يرضى بكل ما يرد عليه، ويكون راضيا بحكم الله وقضائه وقدره وما يجري عليه. طبعا هذا يريد له سير وسلوك إلى الله ومجاهدة مع النفس إلى أن يصل إلى مقام الرضا. يقول الشيخ: لم يدع في هذه الآية المتسخط إليه سبيلا، يعني المتسخط الذي يتسخط ويتغير حاله عندما مثلا يصيب بلاء أو يصيب مشكل من مشاكل الحياة. فهذا الإنسان المتسخط فيما يرد عليه هذا ما إلى أي سبيل لمقام الرضا. وشرط للقاسط الدخول في الرضا، يعني اللي يقصد ربه لازم يدخل في باب الرضا حتى يصير قصده وسلوكه يصير كامل وصحيح. والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، وين ما يجي من حالات وأحوال فهو لازم يصدق مع ربه ويقف في هذه الحالات، يقف على مقام الرضا فلا يتغير أي حال من أحواله، لا يتغير، يكون مطمئن بأن ما ورد عليه هو من حكمة الله ومن رضا الله فيرضى برضا الله، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا. يعني مثلا الآن إجت مصيبة، ما يقول مثلا أنا قبل ما يجيني مصيبة أنا كلش فرحان، ولا جاتني مصيبة وأنا أتغير كذا، لا، فهو في جميع الأحوال راض برضا الله سبحانه وتعالى، ما يلتمس أنه مثلا ربي ليش هالحالة ويا ربي يكون حالتك أحسن من هاي الحالة، لا. شوف عندنا دعاء في غيبة الإمام المهدي في المفاتيح يذكر الشيخ القمي، أكو جملة هناك يقول يا ربي صبرني صبرني إلى أن أنت تشاء ظهور وليك وابن أوليائك. يعني شلون يقول لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، يعني الساعة اللي أنت تظهر المهدي هو الساعة أي ساعة ما أنا ما أدري، أنت الساعة اللي أنت تحكم عليه، وأنا ما أريد لا دقيقة يتأخر ولا دقيقة يتقدم عن اللي أنت محتم أنه في أي ثانية وفي أي دقيقة وفي أي ساعة وفي أي شهر وفي أي سنة يظهر المهدي عليه السلام. فأني ما أريد لا ألتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حال، يعني حالته حالة سكينة ورضا مع الله سبحانه في كل ما يرد عليه أو يرد على الأمة أو يحصل، حتى مسألة الحروب العالمية، الحرب الأول والثاني والثالث وما يحصل. أنا أذكر السيد المرحوم السيد الحداد كان يعني يتكلم في جماعة ويقولهم بابا من يصير الحرب العالمية هذه شيء مقدر من الله سبحانه، ليش تدخلون بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو يريد، يعني يريد مسير العالم يكون فيها هالمسير، مسير الحروب، مسير البليات، مسير يعني ايش طالع من يدنا احنا، إيش طالع من إدنا. وقت الحسين في مصرعه يقول إلهي رضا برضاك لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك ويتلمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. إيه طبعا هذا حال العاشق، العاشق هذا يحكي، العاشق هو يحكي يعني يكون راضي بما يرد عليه، وهو من أوائل المسالك أهل الخصوص. إذن خلصنا من التوكل والتفويض والوثوق والتسليم والصبر، وقلنا كل إذن حالات للناس العوام للعموم. من نوع هيك راح ندخل في مقامات أهل الخصوص، يعني الخواص مو العوام الناس. يعني صفات أهل الخصوص منها أنهم أصحاب رضا، لا يشتكون من أي شيء. ثم يقول أشقها على العامة، أهونها على أهل الخصوص وأشقها على عامة الناس، مسألة الرضا. ثم يقول وهو على ثلاث درجات: درجة الأولى رضا العامة، الثانية الخاصة، الثالثة خاص الخاص. خاص الخاص، أو أنت عبر هيك قولهم: الدرجة الأولى المبتدئون، الثانية المتوسطون، والثالث المنتهون. إيش تعبيرات تقدر تعبر عن درجات ومراحل الرضا؟ أما الأولى رضا العامة فهو الرضا بالله ربا بسخط عبادة ما دونه. العامة إيش رضاهم؟ أنهم يرضون أن يكون الله سبحانه وتعالى ربهم. شلون يرضون بأن يكون الله ربهم؟ لأنه هم يسخطون أن يعبدوا ما دون الله، يعبدوا غير الله، فعبادتهم حيث أنها منحصرة في الله سبحانه وتعالى، فإذا يرضون بالله أن يكون ربا لهم. ثم يقول هذا قطب روح الإسلام. تدري هذه الحنطة والشعير يجيبوها بحجر الرحاو ويدورون به، وهذا الحنطة نرمش مكونة يطحنون. قديما ما كان هالمكان مال طحين، وهذا بالبيت. حتى زهراء فاطمة سلام الله عليها أيضا كان عندها بالبيت، كان عندها حجر، وبوسط الحجر فد هيك حديده كذا يدور بيها، والجوه كله مثلا حنطه وشعير، ويدور يدور الى ان يصير طحين، وبعدين يعجنون كذا ويخبزوه خبز ماشي. فيقول لك الاسلام الى فد حجر رحى، وهذا بالوسط قطب، يعني قطب يعني هذا الميل اللي يدور به، المركزية المركزية. يقول الرضا عند العامة يعتبر كهذا الميل مع الحديد مع الحجر اللي يدورون به ويطلع من طحين. فهنا بالنسبة للإسلام هم المركزية للرضا بالله سبحانه وتعالى. يعني المسلم إذا ما عنده سخط عن عبادة غير الله ما هو مسلم، لأنه هو مشرك غير مسلم. فلهذا هو يطهر من الشرك الأكبر، يعني لازم يطهر نفسه من الشرك الأكبر، يعني من أن يجعل عبادة لغير الله في قلبه، فهذا يكون يعني قد أشرك بالله سبحانه. لهذا إذا أراد أن يرضى بالله فعليه أن يترك غير الله، وهو يصح بثلاث شرائط: الأول أن يكون الله أحب الأشياء إلى العبد. إذا تريد تحصل على رضا فلازم تقول: اللهم إني أسألك أحب الأشياء إليك. أحب الأشياء إلى العبد هو الرضا. وأولى الأشياء بالتعظيم. يعني إذا تريد تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك فعليك أن ترضى بما يرد عليك من جانب الحبيب، فإذا لم ترضى ها فإذا أنت بعد عندك شك يعني في حكم الحبيب، بعد عندك شك أنت. لهذا علينا أن لا نستبدل حالا عندما ينزل علينا البلاء، وأيضا قلنا بأن نعظم الله في قلبنا حتى لا يحصل أي خلل في إيماننا بالله سبحانه، وأيضا أحق الأشياء بالطاعة. إذا اعتقدنا بأن الله هو أحق أن نطيعه فإذا يجب أن نرضى بما هو يحب لنا أو يرجح لنا أو مثلا يحكم فينا، لأنه هو ربنا المعبود وهو المحبوب. هل الحبيب يرضى لحبيبه أو يجيب الحبيب في الشيء اللي يكون مثلا منافي للمحبة منافي للعشق؟ وما راح يسوي لك الله فالترتيبات اللي يكون مثلا غير صالح لك، حتى لو أنت ما راح تفهم سر البلاء عليك أن ترضى به حتى ولو لم تعرف سر. ليش؟ لأن الذي قدر لك هذا البلاء هو أعلم بما يصلحك وما هو خير لك، هو أعلم. إذا كان أعلم فإذن علينا أن نرضى. ذكرنا القسم الأول من أقسام الرضا، وهو القسم الابتدائي للمبتدئين لعامة الناس. أما الخواص فلهم قسمان: الرضا عن الله والرضا برضا الله. الدرجة الثانية الرضا عن الله عز وجل، وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى. الرضا عن الله يعني أن يرضى العبد بما قسم له الله من رزق ومن علم ومن جميع ما يخص بالإنسان، حتى المسائل المعنوية والسلوكية أيضا لها تقسيم وقسمة في علم الله سبحانه. علينا أن نرضى وأن لا نسرع. هذا الرضا بالله مسألة مهمة من مسائل السالك. أنت ترى حتى في مسألة غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه، تقرأ في دعاء الغيبة أنه ربي رضني بهذا الأمر الخطير والعظيم، بحيث لا أرى في نفسي تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، يعني أكون راضيا بالساعة الصفر والساعة التي قد أراد الله لوليه أن يظهر، ساعة الظهور بيد الله. إذن فعلينا أن نرضى برضائه، وإن كنا ندعو ونطلب من الله أن يسرع في فرج الإمام وفي ظهور الإمام، إلا أنه علينا أن لا نرى في أنفسنا أي حالة من التعجيل في الظهور إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى لا لنا ولا لولي أن يظهر. فمسألة الرضا مسألة مهمة، وهذه مسألة روحية ونفسية. يعني أنت إذا لم تعالج نفسك في أن تكون راضيا بما قسم الله لك، ترى حالك أنه قد يتأثر بما يظهر لك في حياتك من مصائب ومشاكل. أما الراضي برضا الله فهو لا يرى لنفسه أي تأثر مما يظهر له من مصاعب في حياته. بهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، يعني كما هو قد ذكر في أول هذا الباب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة بما قسم الله له هو الذي يرضى برضى الله. إذن علينا أن نحصل النفس المطمئنة، وهي أعلى درجة في مراتب النفس. هناك مراتب: نفس أمارة، نفس لوامة، نفس ملهمة، نفس قدسية، ونفس مطمئنة. النفس المطمئنة هي التي ترضى بما قدر الله له، وهو الرضا عنه في كل ما قضاه. الرضا عن الله يعني أن ترضى بما قضى الله لك، وفي بعض النسخ في كل ما قدر له. وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. الشيخ الأنصاري قسم الرضا إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى رضا العامة، المرتبة الثانية رضا الخاصة، المرتبة الثالثة رضا خاص الخاصة، الرضا الأخص. إذن الدرجة الثانية من أقسام الرضا يعتبر درجة متوسطة. لهذا يقول: من أوائل مسالك أهل الخصوص، ويصح بثلاث شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وبسقوط الخصومة مع الخلق، وبالخلاص من المسألة والإلحاح. كيف يصح لنا أن نكون راضين برضا الله وما قسم الله لنا وما قضى الله لنا؟ علامة هذا الرضا أنه هل حصل في نفوسنا هذا المقام من الرضا أو لا؟ علينا أن نمتحن أنفسنا بهذه العلامات والآثار الثلاثة. إذا وجدناها هذه الصفات الثلاثة في نفوسنا، فعلينا أن نشكر الله بما حصل من رضا في أنفسنا. الشرط الأول أو العلامة الأولى من حصول الرضا في نفسنا استواء الحالات، أن تستوي حالة القبض والبسط، حالة الغنى والفقر، حالة الصحة والمرض، جميع الحالات التي تتحول وتتغير بالنسبة إلى الإنسان في هذه الحياة الدنيوية لابد أن يجرب ويمتحن نفسه، هل استوت الحالات من الشدة ومن الرخاء، هل استوت الحالات عنده أو بعد نفسه تتأثر إذا مثلا حصلت معضلة في حياته وفي أموره. فهناك أشخاص لا يتغيرون. أنت انظر إلى حالات السيد القاضي رضوان الله عليه، كان متزوجا بأربع زوجات وكان له أكثر من 10 أولاد، وهو كان مشغول بالتدريس وتربية التلامذة وفي محيط النجف الأشرف، ومع قلة الوارد هو ليس لا تاجر لا كاسب، حتى شارية الحوزة كان مقطوعا. إذن كيف كان يعيش السيد القاضي؟ نقل عن أنه قال كان امتحاني وابتلائي من الله هو الفقر. يروى عنه بأنه كان في الليل يذهب إلى سوق الخضروات في النجف آخر الليل عندما يسدون الدكاكين والمحلات، يأخذ وياه كيس ويروح يجمع الخس المنبوذ، يعني تعرف هذا صاحب المحل كان يبيع مثلا الخس هيجي، وكان الزوائد منه يذبه برا هيجي، هو كان يروح يلملم هذه الخسات اللي ما كان للعموم توجه بالنسبة له. فلو كان متمكنا أن يشتري من الخس ذلك الخس الجيد، لماذا كان يذهب آخر الليل ويجمع مثل هذه الأمور؟ حتى يروى عن بأنه أولاده كانوا يطلبون منه، كانوا يأتون إليه ويطلبون منه المال وكذا، ويقول له ما عندي الآن إدخالي وما عندي. زين، هذا كان جوابه لأهله وعياله وأولاده. فالحاصل أنه الإنسان يرضى برضى الله سبحانه وتعالى. والمثل الأعلى في هذا الموضوع هو نبي الله أيوب، صبر أيوب يضرب بالمثل صبر أيوب، اللهم ارزقنا صبر أيوب. فتستوي الحالات عند الراضي برضى الله. وأيضا من علامات الرضا سقوط الخصومة مع الخلق، لا يتأثر بما يظهر من عباد الله من خلقه أو من زوجته أو من أولاده أو من أقاربه، أنه مثلا كذا يجون يوبخوه يقولوا له بابا قوم روح افعل كذا، ليش تقاعد ليش تفلان، وهو يقتنع بما يرى من قضاء الله وحكمه. طبعا الجهاد أمام العيال أمر واجب شرعي، من تزوج فعليه أن يأمن نفقات الزوجة والأولاد، لكن كل شخص له موقعية في مثل هذا الموضوع. فمن كان مشتغلا بطلب العلم، هناك روايات تقول الرزق طالب العلمين مكفول عند الله،
ومن أخلص في علمه دوعي في ملكوت السماوات عظيما. يعني الملائكة لما يجيبون اسم عالم على وجه الأرض يعني يعظموه عند الله. على كل حال، إذا أراد الله لعبده من حالات غير مأنوسة عند خلقه عند عامة الناس ويختصمون معه، لكنه ولا يتأثر بهذه الخصومات ويسقط عنه في نفسه هذه الاعتراضات والخصومات من الخلق ويكتفي برضا الله عنه، هذه علامة ثانية. الثالثة الخلاص من المسألة والإلحاح. ما المراد من المسألة والإلحاح؟ يعني يروح يسأل الناس، يتقدى، يمد إيده للناس ويسأل الناس ويلح على الناس؟ أو المراد من المسألة والإلحاح السؤال من ربه والإلحاح في السؤال لربه لا لخلق ربه؟ يعني هذا السالك الراضي بحكم الله، هذا في نفسه وقلبه لا يرى أي خلل وأي سؤال وأي طلب، لأنه يعرف الله هو مسيطر عليه، محيط به في جميع أحواله وحركاته وسكناته، ولم يخرج أي أمر من أموره عن الدائرة الإلهية، لا يخرج عن أمر الله سبحانه، وله علم بهذا الأمر. فإذا كان هو يعلم بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بأن كل أموره بيد الله سبحانه وتعالى، إذن لماذا يسأل عن علمك بحالي كفى من سؤالي؟ قد ورد في الأدعية علمك بحالي كفى من سؤالي، إذن يسقط الطلب عنده عندما يكون في هذه الحالة، يسقط الطلب والإلحاح والمسألة من الله سبحانه وتعالى. ربما تسأل إذن لماذا هذه الأدعية ولماذا هذا الطلب في الحاجات وكذا؟ أئمتنا عليهم السلام في أدعيتهم وفي إرشادهم للناس كانوا يتكلمون مع الناس بقدر عقولهم، كلم الناس على قدر عقولهم. فنعم السالك الابتدائي يحتاج إلى أدعية وإلى طلب وإلى عشق وإلى إلحاح وإلى سؤال مع الله سبحانه وتعالى، أما الذي تدرب وتعلم وتربى في نفسه وقلبه مع الله سبحانه وتعالى فهو لا يسأل، لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بحاله. والدرجة الثالثة الرضا برضا الله، فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا، فيبعث على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار. ما رضى الله له في الدرجة الثالثة هو يرضى بما رضى الله له. هذه المرتبة أعلى من المرتبتين السابقتين، لأنه لا يتحكم، لا يرى في نفسه إرادة واختيار، وأيضا لا يرى تمييزا أن يكون في جنة الله أو يكون في نار الله، حتى لو أدخل في النار يعني يرضى بما يرضى الله سبحانه وتعالى له، رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في الآية الكريمة. إذن فهو لا يميز بين النار والجنة، لا يميز. أكو فد كلمة في المناجات الشعبانية، راح تقرون هذه المناجات، هذه واردة في هذا الشهر الفضيل، كلمة أنه يقول يا ربي إني أحبك ولو أدخلتني في النار، المحبة لا تزول من قلبي. زين، كانوا النبي يحطوه على الشجرة ويجروا بالجرار، هذا بالنسبة للنبي زكريا عليه السلام وهو راض. الحسين يقول إلهي رضا برضاك لا معبود السماك، أو تجي الخيول بحوافرها على صدره، رض الظهر والصدر يعني الجسد كله مرضوض، وهو ينادي إلهي رضا برضاك، يعني لا يتوجه إلى جسده إلى كذا. أصلا يروى عن شهداء عاشوراء أنه كانوا لا يرون أثرا من ضرب السيوف والرماح، لا يرون أثرا، يعني هاي شلون حالة؟ إخواني تفكروا في هذه الحالة، يعني العشق والمحبة إذا اشتد الإنسان يصل إلى هذه المرتبة، بحيث لا يتأثر بضرب السيف وضرب الرمح وهكذا. على كل حال، هذه المرتبة الثالثة هي أعلى مرتبة، لأنه عبد الله لا يرى لنفسه سخطا ولا رضا، يعني لا يفرق بين السخط والرضا. أنت تشوف مثلا الناس إذا عرض عليهم أمر من أمور البلاء والشدة والمصائب والمشكلات يتغير حاله، لكن هذا الراضي برضا الله لا تغير، فيبعثه على ترك التحكم. إذا كان بهذه المرتبة من قوة الرضا فيترك التحكم، يعني ما يتحكم على الله، يقول له بابا أنت ربي شلون جبت لي هاي البلاء وشلون جبت لي هاي المرض. هذا واحد عندي تلمذ عندي خمس سنوات تلمذ عندي، موجود في إيران، لا يزال في قيد الحياة. فدليلة من الليالي جايب له حجر كبير، يعني تقريبا كيلو الحجر، هذا جاي ودخل بالحسينية وضرب هاي الحجر لقصة أن يقتل الشيخ صالح بهذا الحجر، والحجر لو كنت أنا هناك كنت مصاب، بس أنا كنت طالع من الحسينية. هسه اليوم جتني خبر إنه هذا الشخص أصلا لا يصلي ويسب النبي والأنبياء ويسبني أو يسب كل السالكين ويسب كل شيء. أنت تعرف شلون؟ لأنه هذا الشخص ولد من بطن أمه وفيه نقص في رجليه، نقص الخلقة. زين، وعالج ما عالج من الرجوع إلى الأطباء وكذا، زين تقريبا عمره 30 سنة، وتزوج وزوجته ما رادته، يعني انه انت معلول انت كذا، ما قدر يعني ما يشوف كل هذا البلاء من استاذه. يقول انت أنت السبب في طلق أني طلق زوجتي، أنت السبب في هذه المصيبة، أنت السبب في كذا 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 كله. الآن صاير عدو في أشد العداوة لي، وهو تلميذي 5 سنوات. بالله عليكم، هذا التغيير. وعندي الشخص الثاني هو أيضا مبتلى بمرض شديد، مرض في يعني صعب. واحد يبتلى بآلته الجنسية من سنوات، وعالج ومعالج وما فات، وما يقدر يتزوج، وهو شاب ما يقدر يتزوج لهذا المرض. لكن مع ذلك ما فارقني ولا يشتكي، وهو سنوات عندي. زين، كم فرق بين ذلك الرجل وهذا الرجل؟ كم فرق؟ على كل حال، علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرزقنا أولا ترك التحكم، وثانيا حسم الاختيار. يعني اللهم أغنني كما قال الحسين عليه السلام، اللهم أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري. هذا هو مقام حسم الاختيار، وأن لا يرى لنفسه أي إرادة أي اختيار. طبعا هذا مو جبر الأشاعرة، لأن تعرف المعتزلة يقولون بالتفويض، الأشاعرة يقولون بالجبر، الشيعة يقولون بالأمر بين الأمرين، كما قال الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين الأمرين. لكن أنا أسألكم يا إخوة، جبر الأشاعرة هل هو الجبر العرفاني؟ هل هو حسم الاختيار من النفس؟ أم الجبر اللي يقولون به الأشاعرة يختلف جدا؟ هم من أول الأمر، من أول الأمر يعتبرون أن الإنسان ليس له أي اختيار، أي اختيار ليس له. لكن إحنا شو نقول؟ إحنا نقول السالك في سلوكه الطريقي والنفساني بعد المجاهدات وبعد طي المراحل والمراتب يصل إلى مرتبة بحيث لا يرى نفسه أمام الله أي إرادة وأي اختراع، ويرجح ما قسم الله له. زين، هذا وين؟ هذا جبر عرفاني يا أخوة، هذا جبر عرفاني، افهموا هذا المعنى. هذا فرق بين هذا الجبر العرفاني والجبر الذي يقول به الأشاعرة. ولهذا الشيخ الأنصاري يقول: من علائم الرضا أن حسم الاختيار، ومن علائم الرضا إسقاط التمييز ولو أدخل النار. إذن علينا أن نفهم هذه المعاني العرفانية الظريفة والدقيقة والعميقة، علينا أن نفهمها جيدا لنكون على بصيرة من أمورنا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.